بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى برنامجكم شرعة ومنهاج، وحيا الله ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صلى الله عليه وسلم.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم، أهلا بوصلكم وتواصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا، نفرح بمداخلاتكم الثرية. عنوان هذا اللقاء المرأة في الإسلام في جزئه الأول، سيأتي إن شاء الله في قابل حلقات جزء آخر. يأتي الحديث عن الإسلام، والإسلام أتى ليواكب الفطرة، كيف يمكن أن يقال حول اختلاف الجنسين فطرة قبل الحديث عن شأنهما في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للكلام على قضية المرأة والرجل في جانب الفطرة قبل الولوج إلى أي مسألة من المسائل، لابد من النظر إلى جهتين. الجهة الأولى إلى الفطرة الشرعية، الفطرة أو الخلقة الفطرية، والجانب الثاني إلى الأمر أو الصفة الشرعية. النظر إلى الجهتين هي من الأمور التي تحل لدى كثير من الناس المعاني أو المفاهيم الشرعية، فإذا اضطرب واحد منهما فإنه يلزم من ذلك اضطراب الآخر. وذلك أن الله سبحانه وتعالى الذي شرع الشرائع هو الذي فطر الفطرة، فهو فطر الفطرة على شيء وشرع لها تشريعات تتناسب مع تلك الفطرة. إذا قمت بتغيير الفطرة فإنه سيتأثر في ذلك أيضا التشريع، وإذا قمت بتغير التشريع يلزم من ذلك أن تغير الفطرة، ولا أصبح في ذلك اختلال في هذا النظام. الله سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبين الله جل وعلا أن منته أن خلق الناس على صنفين وعلى جنسين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على جنسين، وأن ابتداء الخلق خلقهم من نفس واحدة، وهذا الأمر من جهة الأصل إشارة إلى أصل الوجود البشري في هذه الأرض. كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق الناس من ذكر وأنثى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر وبيّن أصل الخلقة بهذين النوعين. هذه التسمية هي دلالة لمجموعة من الأوصاف، ذكر لها ثمة دلالة لمجموعة من الأوصاف الخلقية والخلقية الموجودة في ذات الإنسان. وكذلك الأنثى هي اسم أو مصطلح له دلالة في ذات المدلول عليه من جهة الأوصاف الخلقية التي خلق الله عز وجل الناس عليها. أصل الخلقة له أثر من جهة الأحكام المترتبة عليه، لله عز وجل في خلقه مثل عظيم، وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى هذا كحال الإنسان مثلا إذا نظر إلى خلقة الكأس أو خلقة الكرسي أو خلقة الطاولة أو خلقة السيارة أو خلقة الطائرة وغير ذلك. هذه أصل الخلقة، خلق الإنسان عليها شيء، فإذا أصل الخلقة وجدت تستعمل في مثل هذا الاستعمال، إذا اختلت في مثل هذا الأمر أراد الإنسان أن يستعملها لغيره لا بد أن يغير الخلقة التي لأجلها خلق حتى تتواكب مع غيره. ولهذا الإنسان يكون على كرسي لا بد أن يغيره حتى يتخذه مكتبا يكتب عليه، كذلك الطائر لا يمكن أن تدرج في الأرض تسير في الأرض إلا أن يقلب فطرتها التي خلقها عليها. التلازم بين هذين الأمرين هو الذي ينظر إليه بجانب الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من جهة خلق الذكر والأنثى. خلق الله عز وجل الأنثى على وصف، وخلق الذكر على وصف، هي وصف جبلي فطر الله عز وجل الناس عليه، جاءت تتواكب معه الشرائع السماوية، فالذي خلقها هو الذي شرع لهذا وشرع لهذا. الشريعة لا يمكن أن يفهم الإنسان اختصاص جنس معين دون جنس معين في مثل هذا الأمر إلا ويفهم أصل الخلقة التي أوجد الله سبحانه وتعالى عليها. إذا كان الإنسان لا يؤمن بأصل الخلقة وكذلك أيضا التباين الموجود، فإنه تبعا في ذلك فإنه لا يؤمن بأحقية التباين في جانب الشريعة. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين الفرق بين الجنسين وأثر ذلك من جهة الانفصال والانفكاك، وهذا كثير جدا يحرص الشارع عليه حتى لا يكون ثمة اختلاط بين الجنسين من جهة الوصف وكذلك أيضا الخلقة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث أبي هريرة وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الرجل لبسة المرأة وأن تلبس المرأة لبسة الرجل، وهذا في جانب اللباس خارج طارئ عليه. وكذلك أيضا في الحديث الآخر لعن الله عز وجل الرجال المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. والمراد بذلك أنه حتى في الأخلاق والتصنع الذي خارج عن الفطرة ينبغي ألا تشترك المرأة في مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يعني من ذلك اختلال كثير جدا في لازم لكثير من الأحكام. وثمة أحكام كثيرة جدا تطرأ في مثل هذا الأمر، منها إباحة الحلي للمرأة، ما يتعلق أيضا بلبس الحرير لها، منها أيضا ما يحرم على الرجل من لبس الحرير، وكذلك أيضا التحلي بالذهب، ويحرم على الجنسين جميعا لوجود علة خاصة في مثل هذا الأمر ترجع إلى الجنسين على سبيل الاشتراك من استعمال آنية الذهب والفضة بأكل أو شرب. إذا ثمة أحكام شرعية هي متعلقة بأصل الخلقة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها. جاءت الشريعة بالحفظ على هاتين الفطرتين، وهذه الخلقة الموجودة في الفطرة منذ أن خلق الله عز وجل الجنسين، حرص الشارع على تباينها وعدم اختلالها بأي نظرة من النظرات أو نظرية من النظريات، لأن هذا يلزم من ذلك اختلال في فهم أحكام الشريعة. ولهذا نقول إن هذين قطبان إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى جانب المرأة أو جانب الرجل من جهة الخلقة والفطرة، إذا نظر إليهما كما جاء من جهة الأصل فإنه ينظر إلى تبعة ذلك من جهة الأحكام الشرعية نظرة عدل وسوية، وإذا نظر الإنسان إليها من جهة الاختلال في الفطر فإنه يلزم من ذلك اختلال في جانب الشريعة.
ثمة اختلاف في الفطرة بين الذكر والأنثى وبين ما يقدره كل واحد منهما وما هيئ لكل واحد منهما، فالرجل لم يهيئ للحمل والولادة وإلى ذلك، والمرأة هيئت تماما لهذا، الرجل هيئ لطلب الرزق، أمثلة كثيرة يراها الناس، إلا أن ثمة منادات للمساواة بين الذكر والأنثى. كيف لنا أن نجمع بين نداءات المساواة وبين ما أتت به بعض نصوص الشريعة وبين الفطرة والشرعة؟
وهذا على ما تقدم الإشارة إليه، أن كثير من الأمور المولدة الفكرية المعاصرة مما يتعلق في جانب المساواة أنه لابد أن يكون ثم اختلال سبق الآخر، وذلك بجانب الفطرة. إذا قيل بأنه مساواة بين الجنسين ينظر إلى أصل الاختلاف الخلقي الموجود وكذلك أيضا الفطر التي فطر الله عز وجل الناس عليه. إذا وجد عدم اعتبار بمثل هذا الأمر كما يوجد في الأزمنة المتأخرة في الغرب، لا يؤمنون بوجود الاختلاف في هذا، وهذا أرجعهم إلى أنهم يرون أن الأحكام ينبغي أن تتساوى. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ثمة أصل باين الله عز وجل في أصل الخلقة فيه إلا ويوجد له آثار مختلفة، ولو كان أيضا حتى في عامل الزمن، إذا عامل الزمن له أثر على الإنسان تجد الأخ الأكبر يختلف عن الأخ الأصغر من جانب الحقوق والاحترام والتقدير، ولو كانوا في دائرة الذكورية والرجال، وكذلك أيضا في جانب الأنثوية، وكذلك أيضا من جهة الكبير والصغير احترامهم على سبيل العموم، حتى أيضا من جهة المكان فإن الجار الأول يختلف عن الجار الآخر. الله عز وجل جعل هذه السنة الكونية موجودة في البشر أن كل شيء له تأثير، ربما يؤثر يكون فاضلا من جهة مفضولا من جهة أخرى، وهذه السنة الكونية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الكون جعلت ثمة فضل حتى لكثير من الأمور الجامدة، ثمة فضل لهذا وثمة فضل لهذا، للقمر والشمس أيضا في وجودها لها فضل، وجعل ثمة تغاير من جهة تركيبها وماهيتها وزمانها وأثرها على الناس. الله سبحانه وتعالى بيّن في كثير من المواضع أن أصل التباين الذي يكون في خلقة الله سبحانه وتعالى فهو لحكمة ولتقدير قدره الله سبحانه وتعالى، هذا التقدير له أثر من جهة الأحكام لا يدركه الإنسان، إذا لم يدرك أصل التباين ولو كان يسيرا فإنه في ذلك لا يدرك حقيقة الأحكام المترتبة عليه. لهذا وجد على ما تقدم أنه من أنكر الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من جهة أصل الخلقة من جهة الماديات فإنه سينكر في ذلك تبعا الأحكام المترتبة عليه. إذن الخلل في هذا هو خلل فطري. الغرب اليوم في المدرسة العقلية الغربية ينكرون أن يكون ثمة تباين موجود بين ذكر الأنثى، ويقومون بذلك بالمساواة قدر وسعهم وإمكانهم، وهذا نوع من التنكب في الفطرة. فجاءوا في كثير من الأمور ما يتعلق في المساواة في الزواج، مساواة أيضا حتى في جانب العقود والولاية أمور الأموال وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يعتبروا في جانب أصل الفطرة أنه يكون ثمة تساوي أو التعدي عليها، ولهذا وجد لديهم ما يسمى بالعمليات، عمليات تغيير الجنسين وغير ذلك، هم لا يرون اعتبار أصلا في الفطرة أصل الفطرة بعيدا التشريع الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذين على هذين الجنسين. هم لا يؤمنون بمثل هذا الأمر، لهذا تجد أنه حتى الواقع يخالفهم من حيث لا يشعرون، هم يتنكبون ويتكبرون على الفطرة الموجودة في ذات الإنسان. حتى من جهة الأعمال يرون أن المرأة تساوي الرجل في سائر الأعمال، تجد أنهم من جهة العمل الفطري والاختياري فإنهم لا يجعلون في الولايات الموجودة لديهم الرجل يساوي المرأة، فيجعلون للرجل جانبا في الولايات. لهذا في الفطرة، أصل الفطرة بعيدا عن التشريع الذي ركبه الله سبحانه وتعالى على هذين الجنسين، هم لا يؤمنون بمثل هذا الأمر. لهذا تجد أنه حتى الواقع يخالفهم من حيث لا يشعرون، هم يتنكبون ويتكبرون على الفطرة الموجودة في ذات الإنسان. حتى من جهة الأعمال يرون أن المرأة تساوي الرجل في سائر الأعمال، تجد أنهم من جهة العمل الفطري والاختياري فإنهم لا يجعلون في الولايات الموجودة لديهم الرجل يساوي المرأة، فيجعلون للرجل جانبا في الولايات. لهذا تجد أن الوزراء وتجد أن المسؤولين وتجد أيضا الحكام أنهم في جانب الرجال أوفروا حظا كثيرا جدا لا يقارنون بالنسبة للنساء. هذا الاختيار اختيار فطري موجود في ذاتهم حتى لو حاولوا أن يكابروا فيه، ومع أنهم ينسون في قوانين أن هذا الأمر موجود. أين الخلل؟ إما أنه في ذواتهم الفطرة تتنكب على الأهواء التي يسطرونها في دواوينهم فتقوم باختيار وترجع إلى أصلها الفطر الذي فطر الله عز وجل الناس عليه. لهذا وجد لديهم أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، بل وجد إليهم أيضا توسيع هذه الدائرة والتنكر أيضا حتى لمخلوقات أخرى أنه ثمة تمايز. فتجد منهم مثلا بتوريث الحيوان، توريث أن الرجل إذا مات يقوم بتوريث الحيوان كالكلب وغيره، بل ربما أيضا جاء لديهم ما يتعلق بأن الرجل يتزوج البهيمة أو غير ذلك، وهذا يبحث لديهم وإن لم يعرض للاستفتاءات العامة، ولكنه يوجد لديهم ما يسمى بالاستمتاع، وصلوا إلى حد الاستمتاع في مسألة البهائم وهذا موجود لديهم. فتوسعوا في هذا الجانب ليس في دائرة البشرية فقط، بل توسعوا إلى ما هو أبعد من ذلك. وهذا الأمر لا شك أنه تنكب للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، التي تتواكب مع قيم الشرعية والتشريع الذي شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام في كتبه، وكذلك أيضا في بعث الأنبياء إليه. التحريف الذي يرد في البشرية في فهم سنة الله الكونية له أثر في فهم الأحكام من جهة الحلال والحرام، تأثير في جانب المادة، تأثير في جانب السياسة، تأثير أيضا في جانب الأحكام الشرعية والجوانب التعبدية وغير ذلك، ولو كابر في ذلك الناس. لهذا نجد أن الشريعة حاطت جانب التمايز بين الذكر والأنثى، جاءت أحكام من جهة الجهاد لا أحكام معينة، من جهة صلاة الجماعة ثم أحكام معينة وغير ذلك. لماذا؟ لأنها تتواكب في مسألة الكمال الفطري.
الذي يبدو لي ويبدو للناظر أن الشقيق هو مناظر لشقيقه، قوله عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، يبدو لي فيه ما يظهر ويبين أن المرأة تقابل الرجل تماما.
هو بالنسبة للجنس الواحد كلما تقارب من جنس واحد فإنهما يجتمعان في كثير من الشراكات. في الجنس البشري ثمة أشياء مثلا من المخلوقات تقترب منه، ولهذا نقول إن المخلوقات على أنواع، مخلوقات خلقها الله عز وجل لها أرواح وأنفس وكذلك أيضا نمو، وهذا بالنسبة للإنسان لا يشترك مع الإنسان أحد غيره، وهذا على الأرجح. شيء من المخلوقات ما فيه نفس وفيه نمو ولكن ليس فيه روح، وهذا كبهائم الأنعام. الثالث ما فيه نمو ولكن ليس فيه روح ولا نفس، وذلك كالنباتات التي تنمو ولكن ليس فيها روح ولا نفس. الجنس الثالث من جهة المخلوقات هي جمادات ليس فيها نمو وليس فيها روح وليس فيها نفس. كلما قوي الاشتراك في هذه الأوصاف فإنه يكون ثمة اشتراك في جملة من الأحكام تتسع في ذلك وتختلف بحسب قربها بعضا. ولهذا نقول إن هذا التباين الفطري الذي أوجده الله سبحانه وتعالى جعل الجنسين من أصل واحد تباين في بعض الصور وفي مجموع الصور يتفقان، ولهذا جاءت الأحكام الشرعية بتشابه الرجل مع المرأة في مجموع الأحكام. حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى نساء شقائق الرجال جاء ضمن هذه المنظومة، هي المنظومة التعبدية التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يرى في منامه يرى البلل ولا يذكر احتلاما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل. قال الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا، قال لا يغتسل. قالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا رأت شيئا من ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. يعني في جوانب الأحكام، لهذا تجد أمور الصلاة الصلوات الخمس مبطلاتها الوضوء، كذلك أيضا ما يتعلق بالنوافل، ما يتعلق بالزكاة وجوب الأموال وغير ذلك، الصيام الحج وغير ذلك من أحكام الله عز وجل، جعل الله عز وجل الرجال في ذلك على أمر النساء من هذا الباب. ثم جانب المفارقة، والذي يتساوى مع جانب الاختلاف الفطري ترتب عليه جملة من الأحكام الشرعية في هذا الجانب، ومنها ما يتعلق بجانب الولاية، منها ما يتعلق أيضا في جانب الجهاد والقتال، باعتبار أن المرأة فطر الله عز وجل المرأة على شيء من الوصف، فرتب عليه الحكم الذي يتناسب مع جانب الفطري، جوانب قوامة المرأة والرجل، كذلك أيضا الجوانب التدافعية التي تكون بين المرأة والرجل، وهي مسألة المحرم. فالمحرم في ذات المرأة هو تدافعي يكون بين الرجل وبين رجل آخر حتى لا يعتدى عليها. ولو كانت المرأة تريد أن تسافر في بيئة نسائية قدرا، لو خيل هذا الأمر أنه موجود، لم يكن ثمة شيء من الأحكام الشرعية في مثل هذا. فهذا شيء من السنة التي فطر الله عز وجل المرأة عليها من جهة سطوة الرجل وعدوانه عليها، وهذا أمر معلوم غرز الله عز وجل الغريزة فيه، وهذا موجود في فطر الناس. فجعل الله عز وجل هذا الأمر حتى يكتمل جانب النقص الذي يوجد عند رجل آخر لو خلع بالمرأة، فكمله الله سبحانه وتعالى بهذا. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح وغيرها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهذا بيان لهذا الحكم الشرعي الذي له أثر في هذا الجانب. ولهذا نقول إن الشريعة إنما جاءت في مثل هذا الأمر لضبط هذه الأمور. التباين الذي يكون في هذا الأمر هو في شيء من الجوانب وشيء من الأحكام، ما يتعلق بالحديث الذي أشرت إليه، النساء شقائق الرجال، وما يتعلق بالجوانب التعبدية العامة. ليس لأحد أن يأخذ نصا عاما ينقض به سائر النصوص ما يتعلق بالمسائل العينية، وهذا معلوم من جهة النقل ومن جهة العقل. من جهة النقل أن الله سبحانه وتعالى رتب أحكاما كثيرة جدا على مسألة النساء شقائق الرجال، لو أخذ بهذا الإطلاق إذن يجوز لي المرأة أن تتزوج المرأة باعتبار التساوي من جهة الجنسين، وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل، ولكنه داخل في عموم اللفظ لو أردنا أن ننظر إليه منفردا على سبيل الخصوص. ثم أيضا ينظر إليه إذا أراد الإنسان ينظر إليه يأخذه بمثل هذا الاعتبار، فإنه لا حرج، أو ربما يأخذ بمعنى آخر من جهة التحريم، أنه يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة من أي جنس كان ولو كانت بعيدة عنه، باعتبار أن النساء شقائق الرجال، إذن ثمة أخوة فلا يجوز أن يتزوج. إذن ثمة معنى في هذا لا يمكن أن تؤمن به الفطر، سواء كان من جانب التحريم أو جانب التحليل. يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى الأحكام التفصيلية، وينظر الحديث بسياق الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الحكم الشرعي من جهة الطهارة، كما في حديث عائشة لما قالت: إن المرأة إذا رأت شيئا من ذلك، يعني مما يرى الرجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال.
قبل الحديث عن المدارس المعاصرة ونظراتها إلى المرأة وكثير من القضايا المطروحة في الساحة، هل من إلماحة لما أفاد به الإسلام المرأة من حيث إعطاء الحقوق، وأيضا ربما أيضا تكليفها ببعض التكاليف التي
الإنسان والشعوب والأمم تكون على الفطرة الإلهية التي فطر الله عز وجل الناس عليها؟ ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البشرية لا بد أن يطرأ عليها شيء من الانحراف، وهذا الانحراف على ما تقدم الإشارة إلى أن أعداء الشيطان، أعداء الإنسان الثلاثة، إما النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان الإنس أو الشيطان الجن، هؤلاء أعداؤهم الذين يحرفونهم. لهذا لا بد من انحراف يطرأ على البشرية، وهذا يطرأ على سبيل التدرج، يطرأ على سبيل التدرج. البشرية لا يمكن أن تنحرف في يوم وليلة فتقع في الكبائر. مقدمات الكبائر: لابد أن يقع الإنسان في شيء من المكروهات، ثم اللمم وهي الصغائر، ثم يقع الإنسان في الكبائر، ثم يقع إلى ما هو أبعد من ذلك من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذه سنة من جهة أمر التدرج لابد منه. ولهذا هذه السنة الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء ليعيد الناس إلى هذا الأمر، وهي سنة المدافعة الكونية الموجودة في الكون، أن يدفع الله عز وجل الإنسان في مثل هذا الأمر. جعل الله عز وجل أعداء الإنسان وخلقهم ليقوموا بابتلاء الإنسان واختباره، جاء الوحي ليدافع، والله عز وجل لا يعذب أحدا إلا وقد أرسل رسولا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين. هذا الانحراف الذي يطرأ على البشرية سواء كان في الجاهليات الماضية، ذكر الله عز وجل أنه يطرأ شيء من هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن ثمة حقبة زمنية حدثت، قيل إنها ما بين نوح ويونس، وقيل إنها ما بعد ذلك، وهذا مما وقع فيه شيء من الاختلاف في كلام المفسرين. إذا ثمة جاهلية يقع فيها شيء من الاحتراف من الانحراف في هذا، من تشريع الزنا وغيره، فيقع شيء في انحراف البشرية في هذا الجانب. ولهذا الجاهلية في عند العرب تختلف عن الجاهلية لدى الفرس، تختلف عن الجاهلية لدى الروم، تختلف أيضا الجاهلية لدى الزنج والسودان وغير ذلك. ولهذا ثمة مسائل ربما يقع فيها شيء من الخلاف في هذا الأمر. هذا الانحراف الذي يوجد في أصل الخلقة له أثر في قبول الأحكام. لهذا الشيطان ينظر دائما إلى حرف الإنسان في جانب الأصول. لماذا؟ لأن الأصول إذا انحرفت يختل في ذلك الثمار كلها التابع إليها، فلا تقبل الشريعة. الشريعة جاءت لمعنى معين وهو أنها تتوافق مع الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. إذا انحرفت الفطرة لا يمكن أن يقبل الناس الشريعة، لا يقبل الناس الشريعة. لهذا على سبيل المثال إذا نظرت إلى حال قوم لوط، وقد جاء بيان تدرجهم في هذا في جملة من الأحاديث، أن قوم لوط لم يقعوا في اللوطية مباشرة، بل إنهم استحلوا مثلا التلذذ بالرجال، كذلك وقعوا في أدبار نسائهم الذين كنا نساء لهم، ثم وقعوا في أيضا في التلذذ في الرجال، ثم تجاوزوا بعد ذلك إلى الرجال. ولهذا لم يقعوا في حرام في ليلة قالوا نبيت الرجال من الصباح، وإنما وقعوا في فاحشة على سبيل التدرج. وهذا ما يوجد أيضا في الحضارة الموجودة الآن في زماننا الحضارة الغربية، وذلك أنهم بدأوا على سبيل التدرج من جهة إباحة الزنا، ثم إباحة الأخدان، ثم يتعلق أيضا باللواط، ثم أيضا وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التشريع. وأصبح أيضا يوجد من كتاب ينسبون أيضا إلى الرأي والفكر من يقول أن الرجل لا حرج عليه أن 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 أن, أن يفعل الفاحشة مع شيء من البهائم، وهذا يكتبه كثير ممن يتكلم في مسائل الحقوق وغير ذلك، وهو موجود اليوم. والذي وقعت فيه الجاهلية المعاصرة هو أعظم مما وقع فيه الجاهلية الماضية. ولهذا نقول إن الفطرة لم تنسخ على في البشرية مما ذكره الله عز وجل لنا إلا في زمنين: الزمن الأول في قوم لوط، والزمن الثاني هو في الزمن المعاصر لدى الحضارة الغربية. والذي وقعت فيه الحضارة الغربية هو أشد مما وقع فيه قوم لوط. لماذا؟ لأن قوم لوط وقعوا في اللوطية من جانب الشهوة لا من جانب التقنين، وذلك أن الإنسان يفعلها شهوة ولا يفعلها تقنينا أن ثمة زواج. أما بالنسبة للغرب فإنهم وقعوا في هذا الأمر تقنينا ويرون أن هذا فطري ولا حرج فيه، فكانوا في ذلك أشد من هذا، بل إنهم أيضا يخطون إلى ما هو أبعد من ذلك من أمور البهائم وغير هذا. لهذا نقول إن الإسلام جاء بإصلاح ما وقع في خلل في هذا الجانب من جانب الاختلال الفطري مما وقع في الجاهليات من هذا الأمر. تجد أنه مما يتعلق بوأد البنات، وبين الشريعة في منزلته في ذلك. ما يتعلق أيضا بعضل النساء مما كان الجاهليون يفعلون هو ذلك أن الرجل يطلق المرأة وينظر أن لها عدة تعتدها، فإذا كانت في نهاية العدة أرجعها إليه ثم طلقها حتى تعتد بعد ذلك، ثم أرجعها ثم جعلها تعتد لتبقى بلا زوج، ثم هو يتزوج من النساء ويعدد. فجاءت الشريعة في هذه الأحكام كما في قول الله عز وجل: ولا تعضلوهن، فنهى الله سبحانه وتعالى عن عضل النساء، فجعل حدا للطلاق ما يتعلق بثلاث طلاقات ليس للإنسان أن يرجعها بلا نهاية. جاء أيضا ما يتعلق بجانب الميراث كما كان في الجاهلية كانوا يحرمون النساء من هذا الأمر. كذلك أيضا ربما أن يكون حتى عند بعض الحضارات الموجودة ربما أيضا متأخرة نوعا ما بعد الإسلام ممن لا يقر بأن المرأة هي من الجنس البشري، كما يوجد هذا عند بعض الحضارات الغربية، وربما أيضا يوجد حتى عند السابقين من فلاسفة اليونان وغير ذلك. جاءت الشريعة بإصلاح مثل هذا الأمر مع إرجاع الإنساني البشري إلى فطرته. لماذا؟ حتى يفهم تلك الشريعة التي شرع الله سبحانه وتعالى لعباده من جهة الأحكام حتى تتوافق مع هذا. إذا وقع خلل في الفطرة لا يمكن أن يفهم النص. لهذا الغرب الآن لو نظرت إليه وجدت الاختلال الموجود لديهم هو اختلال فطري. لا يمكن أن تخاطب رجل في الغرب تقول له أن الاختلاط محرم. لماذا الاختلاط؟ لأنه يفضي إلى الزنا. لا يمكن أن يؤمن معك لأنه هو يقر بالزنا، بل يتعدى ذلك بالإقرار بأن حق اللوطيين أن يمارسوا اللوطية كما يشاءون. فهو إذا لم يفهم ما هو قبل ذلك من الأحكام. ولهذا لو أردت أن تخاطبه بالحجاب، حجاب المرأة، يرى أن هذا شيء بشع، أو ربما يرى أن هذا شيء منفر، أو هذا ضد الحريات. لماذا؟ هو لا يؤمن بشيء أعظم من ذلك. أنت تريد أن تحرم له دخول هذه الدار فتضع بابا له في مثل هذا الأمر لا يقوم بدخوله، ولا يرى حرجا بأن الإنسان يفعل ما شاء مما خلف هذه الدار، فكيف يؤمن بمثل هذا الأمر؟ لهذا جاءت الشريعة بمثل هذا التنظيم. ومن أراد أن ينظر إلى الأحكام الشرعية يعلم أن ثمة أصول وثمة فروع. إذا لم يتقرر الأصل هذا لا يمكن أن يقبل أحد بشيء لا يؤمن بأصله. رجل يرى أن الزنا حلال، ورجل يرى أن الفواحش بجميع أنواعها حلال، بل ربما أيضا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى حتى جانب نكاح المحارم، ويوجد أيضا وبحث أيضا في بعض الفلسفة الغربية اليوم، يرى أن هذا مثلا حلال. مثل هذا الأمر لا يمكن أن تقول له لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لماذا؟ لأنه هو والمرأة شيطانان مجتمعان، فالثالث لا يمكن لا يقال بحضوره. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا من الأمور المعتادة لديهم، ولهذا نقول لا حاجة لوجود شيطان ثالث مع شيطانين، وهذا أمر معلوم من جهة النظر. لهذا نقول إن الشريعة جاءت بإرجاع الإنسان إلى أصوله وفطرته حتى يفهم الأحكام الشرعية التي تتوافق مع تلك الفطرة. لهذا الغرب اليوم بحاجة إلى أن يفهموا حقيقة الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ثم يخاطبون بشريعة الله التي شرع الله عز وجل للرجال والنساء، وما يشتركان فيه وما يختلفان فيه، وما لكل واحد من خصائص في هذا الجبال.
أشكر الإخوة الذين يتواصلون عبر تويتر. أنا تماما أقرأ أثناء حديث شيخي ضيف اللقاء، ثمة سؤال عن حديث النساء أشقاق الرجال، ثابت يبدو
الحديث وجاء من عدة طرق لا بأس به. جيد
الحديث ذا اللي صار فضيلة أن أنتقل به إلى المدرسة الغربية، المدرسة العصرية الجديدة التي تنادي بمساواة الرجل والمرأة، تخرج لنا بصيحات بنداءات، منها ما سأل عنه الإخوة اتفاقيات سيداو مثلا وغيرها، ابتداء حتى ننطلق في قضايا يبدو فيها ما فيها من الحديث. كيف نشأت هذه المدرسة العصرية مع، وكيف لنا أن نجمع نشأتها وشذوذها وتطرفها عن الفطرة مع ما فطر الله عز وجل عليه الرجل الذكر والأنثى؟
بالنسبة للشرائع السماوية تأتي للحفاظ على الفطر، فإذا ابتعدت الشرائع السماوية فإن الفطرة في ذلك تبتعد عن أصلها، فالشرائع تحفظها كما جاء في جملة من النصوص. ولهذا نقول إن كلما ابتعد شعب من الشعوب عن الشرائع السماوية فإن فطرته في ذلك تبتعد بحسب دواخل الشيطان في هذا الجانب. ولهذا نجد أن الحضارة الغربية لما ابتعدت حتى عن بقايا شيء من الدين السابق ولو كان محرفا، فإنها ابتعدت عن أصل فطرتها، وذلك لإرجاعها إلى نفسها. الغرب لا يفرق بين النظر العقلي وساوس الشيطان، وساوس الشيطان التي تكون خطرات في ذات الإنسان، يرى أن كل شيء يخطر في بال الإنسان من آراء وأفكار أنها قابلة للنظر وكذلك أيضا للتجربة، وأنها شيء من الآراء للإنسان أن يقولها في كل حين. ولذلك هم لا يؤمنون بوجود الشيطان حتى يستعيذون منه، ولا يؤمنون بوجود خطرات النفس أنها تكون من الشر التي توسوس للإنسان، فهذا الجانب غير موجود لديهم. ولهذا هذا الانفكاك الشرعي عن علم الغيبيات الذي أخبر الله عز وجل به جعل الإنسان ينفرد ويستقل بما يخرج من داخله حتى يقوم مثلا بخلق شيء من التصرفات وغيرها. ولهذا كثير من الأشياء التي يرون أنها آراء أو يرون أنها مثلا من نتاج الفلسفة أو الفكرة وغير ذلك هي من وساوس الشيطان التي أدت بهم إلى ما أدت إليه من انحراف أخلاقي، وربما أيضا وصل إلى كثير من الشعوب مما يسمى بنكاح المحارم، ويرون لا حرج على الرجل أن يتزوج أمه أو ربما أيضا يتزوج أخته أو بنته، وعافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. هذا الأمر لا يمكن أن يكون نتج إلا لدى رجل لا يفرق بين ما يخرج من العقل المجرد وبين ما يكون من وساوس الشيطان النفس التي ترد على الإنسان. لهذا لما انفك الشعب أو الشعوب الغربية أو الرومية وكذلك أيضا الرومانية واليونانية في مثل هذا الأمر، انحرفوا عن مثل هذا الانحراف عن الشرائع السماوية وتجردوا وتخلوا عنها، استقلوا بأنفسهم عن تأثير شيء من الشرائع ولو باقية. ولهذا الشرائع اليهودية والنصرانية دخلها التحريف، ولكن التحريف ربما طال الربع في بعض الشرائع، ربما في بعض الشرائع طال النصف، ربما طال مثلا الثلثين ونحو ذلك. هم ابتعدوا عن هذا كله وسلموا أمرهم لأنفسهم في ذواتهم من جهة النظر وغيره، فقاموا في هذا الجانب من جهة الانحراف والبعد عن مراد الله سبحانه وتعالى. نتج لديهم ما نتج، وذلك أنه ربما أيضا في قرون ماضية أو أكثر من قرنين ونصف ونحو ذلك كان في الحضارة الغربية من البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، ووجد لديهم مثلا من استعباد الرجال واستعباد أيضا النساء وعدم الإقرار بالنساء، ربما أيضا عدم توريثهن ونحو ذلك. انفكوا عن شيء من الشرائع الدينية الموجودة لديهم اليهودية والنصرانية من التوراة والإنجيل ورجعوا إلى أنفسهم، وكان ذلك فيه نفرة من الماضي، والنفرة من الماضي إذا لم يكن منضبطة في هذا فإن الإنسان يتخبط كحال الإنسان إذا كان فارا من شيء يختلف عن إذا كان قاصدا منه، وجاءت الشرائع بضبط توجه الإنسان وكذلك بضبط فراره من الباطل. ليس بالضرورة أن تفر من الباطل، ولكن أيضا إلى أين تذهب حتى يصل بك ذلك الفرار، فلا بد من التوازن في هذا الأمرين. فهم فروا من باطل كانوا عليه ولم يتوجهوا في مثل هذا الأمر، فأصبح الإنسان يتنكر لما هو عليه، فقامت هذه المدارس بالانحراف في هذا الجانب. بل ربما كانوا في زمن كما ذكر الملك الثامن ملك إنجلترا وهنري، وذكر أنهم لما اجتمعوا وصوت ونادى إلى أن المرأة لا تمس العهد القديم باعتبار أنها نجسة، وإنما هو لجنس الرجال، فكان ثمة تصويت إجماعي لمثل هذا الأمر، لأنه هذا من الأمور المسلمة لديهم. بل كان أيضا ربما في حقب من الحقب أنهم لا يقرون بأن المرأة فيها روح، وإنما هي من جنس آخر، وهذا مشتهر عند متقدمي اليهود. نعم.
الحديث يترى في شأن المرأة قبل الحديث عن قضايا المرأة والميراث والدية والشهادة. نعم. مواضع الخلاف، الولاية تذكر في شأن المرأة كما تذكر في حال الرجل، ما بالها تصرف عن المرأة؟ أعني الولاية العظمى، ثم أيضا الولاية الصغرى، ماذا يمكن أن يقال بإجمال
بالنسبة للولاية، ولاية الرجل والمرأة؟ على ما تقدم أن الولايات لها آثار، وهذه الآثار منها ما يناسب فطرة الرجل ومنها ما يناسب فطرة المرأة. الشريعة جاءت متوازية من جميع الجهات، فجعلت الشريعة للرجل قوامة على المرأة، وللمرأة قوامة على جملة من الأمور في دنياها، وكذلك أيضا ما يتعلق بشيء من شأنها. لما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرتين، من جهة فطرة الرجل وفطرة المرأة، لما كانت المرأة أقوى من جهة أعطف وأرحم وكذلك أرق من جهة ذاتها ونفسها وأرحم، كانت ولايتها على أطفالها أولى من ولاية الرجل في حال الانفصال، فكانت تلي أبنائها إذا كانوا دون التمييز، فهي تتولى الولاية لكن الرجل. ولما كان الرجل أشد قسوة وبأسا، وكذلك مجبول ومفطور على الكد والكدح والمفارقة، سلبت منه الولاية من جهة إذا كان دون التمييز على ذريته، وتعطى إلى المرأة ولم يكن ذلك حقا عليه، وولي ما يتعلق بالجانب الآخر وما جانب المشادة والقوة، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى ولايته فيه. ولهذا الأنبياء لما كانوا يواجهون الناس وكذلك أيضا يدعونهم ويحتاجون إلى شيء من الأسفار، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بمواجهة الناس، لم يبعث الله عز وجل رسولا إلا من الرجال، ويقول لهذا يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى. فالله سبحانه وتعالى جعل الرسالة تكون في الرجال ولا تكون في جانب النساء. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك ذهاب ومجيء. ليس لك أن تضع ولاية كبرى ثم تقول للمرأة لا تسافر إلا مع محرم أو غير ذلك، أو لا تختلط بالرجال. ثمة نظام، لا بد إذا شرعت شيئا لا بد أن تلغي غيره إذا وجد اختلال في حكم من الأحكام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي بكر في البخاري، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ملك كسرى مات فولى قومه ابنته، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن مثل هذه الولايات تحتاج إلى شيء من المناكفة والشدة ومواجهة الأمم والسيادة والقيادة في مثل هذا الأمر، وكذلك يترتب عليها تعطيل جملة من الأحكام الشرعية التي خص الله عز وجل فيها. ولهذا نقول إن علاقة الرجل بالمرأة إنما هي علاقة تكاملية، ليست قسمة عددية يتساوى فيها مثل هذا الأمر كما ينظر إليه أو ينظر إليه أصحاب المدرسة الغربية. ولهذا يقولون، يستعملون بعض اللغات، يقولون المرأة نصف المجتمع. المرأة ليست نصف المجتمع ولا الرجل نصف المجتمع. القضية أن المجتمع هو رجل ومرأة، المجتمع لا يقسم. إذا قام أحد بشيء من الأعمال قام ناب عن الآخر، ولهذا نقول إنه شيء من التكامل في ذلك، فلا بد من قيام هذا الأمر على ما أراده الله سبحانه وتعالى. فلهذا شرع الله عز وجل الجهاد وشرع القتال وجعله للرجال وجعل للنساء شيئا من ذلك من أحكام هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام على الرجال على النساء جهاد لا قتال فيه، قال الحج والعمرة، وذلك أنه شيء من العبادة، فجعل الله عز وجل هذا الجانب لجانب النساء وما يتعلق في جانب الرجال من البأس والشدة والمواجهة حتى لا تضعف دولة الإسلام وتتم القيادة، وكذلك أيضا جملة من اللوازم في مثل هذا الأمر.
ثمة اتصال، أذنتم ضيف الكريم الأستاذة أم عمر من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي، نحن نعلم أن الإسلام كرم المرأة، ما يتعلق بالمرأة فلا شك أن القاصي والداني يعلم بحالها. المرأة هنا في بلاد الحرمين ما تسمى السعودية مسلوبة الكرامة الحقوق الشرعية، نسفوا دورها الحقيقي، جعلوها للأسف إما أمة عبدة أو سلعة متعة، وهذه الأغلبية هنا للأسف. سؤالي، أليس من الحق والعدل أن تحركوا همم وعزائم الشعب لنصرتها سواء كانت في السجن المصغر أو المكبر، بدلا من الجلوس على هذه الطاولات تناقشنا حالها؟ ونرجو الإجابة الشافية، ونسأل الله أن يشفي صدور قوم المؤمنين. شكرا لكم.
شكرا للأستاذة الكريمة. طبعا التعميم أنا أرى أن التعميم قوية.
لو أريد أن أعلق على مثل هذا الأمر، طبعا أريد أن أبين أنه ثمة يعني حملة غربية قوية جدا في وسائل الإعلام، وأيضا يوجد حملة عربية بلسان عربي تؤيد أيضا الطرح الغربي، وذلك باستثارة كثير من النساء على شيء من شرائع الله سبحانه وتعالى وما كنا عليه، وذلك أيضا ما يتعلق بسياسة العقل والنفس، وذلك بمخاطبة كثير من الناس بأنهم مظلومون. لو قمت بمخاطبة شخص في عمل من الأعمال أنه مظلوم ومسلوب الكرامة وأنه أهين ونحو ذلك، وقمت بالتكرير عليه 30 أو 40 مرة على خطابات متعددة، فإنه سيكون شيء من الانكماش. كذلك أيضا يترقب في حال خروجه، كل أحد لم يسلم عليه ينسب هذا الأمر إلى إهانته، بينما وجد عفويا. وجد لدى المرأة شيء من الهجوم الإعلامي الشديد جدا، سواء كان مرئي أو مكتوب أو غير ذلك، حتى ربما تسلل عن طريق الرواية، وربما أيضا عن الرسم الكاريكاتيري وغير ذلك، بالتأثير على المرأة أنها مسلوبة. فتجد المرأة تنظر إلى حالها بما كانت عليه وكانت متأقلمة عليه شرعا وكذلك أيضا فطرة، تقوم بالنظر إليه بمثل هذه الجهة. النظر إلى مسألة حقوق المرأة ينبغي أن ينظر إليها بمنظار الشريعة، لا بمنظار فكر طارئ أو مدرسة عقلية، ولا كذلك أيضا بمنظار العادات وغير ذلك، أن ينظر إلى مثل هذا الأمر. الله عز وجل قد بيّن حدود المرأة وكذلك أيضا أمرها من جهة حكم الله سبحانه وتعالى فيها، من جهة العمل وكذلك أيضا من جهة الزواج وغير ذلك. وجود ممارسات ربما تكون مثلا لدى كثير من الناس، أو ربما أيضا أفعال توجد في مثل هذا الأمر، ينبغي أن تنظر إليها بذاتها، يبين أيضا ترفع المظالم قدر الوسع والإمكان بتحديدها بتقديرها، وكذلك أيضا بمثل هذه الأمور تكون ولاية ولي الأمر في مثل هذا الأمر من جهة الإصلاح والإنصاف. ولهذا ربما يكون على بعض النساء في زمن من الأزمنة شيء من المظالم، ولهذا لما جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقلنا إن الرجال يضربوننا وكنا نساء من الأنصار، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال طاف بآل محمد 70 امرأة يشكون ضرب الرجال، أولئك ليسوا بخياركم. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى وجود شيء من الظلم الذي يكون على المرأة، ربما تظلم المرأة بشيء من مالها، أو ربما تظلم المرأة بشيء مثلا مما يتعلق بحقها في ذاتها بالتعدي عليها من بالضرب أو سلب مالها أو غير ذلك. فنقول هذا من الأمور التي يجب فيها الإنصاف، يجب فيها الإنصاف، ويجب أيضا الإنصاف في ذلك أن يكون وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور ينبغي أن ينظر إليها بمنظار شرعي محض، لا أن ينظر إليها بعبارات يتأثر بها الإنسان وفق مدارس غربية أو غير ذلك، بحيث يراد بها ما وراءها من السياسة الإعلامية التي تسلك في الزمن المتأخر، أنه تنتج القضايا يسيرة جدا ليبنى منها مدارس ما هو أعظم من هذا. ومن ذلك أيضا تنظر إلى بعض القضايا ما يتعلق بمسألة زواج القاصرات، وينظر أيضا إلى مسألة الحجاب، وينظر أيضا إلى مسألة ضرب الرجل للمرأة وغير ذلك. إذا أراد الإنسان ينظر إلى مثل هذه القضايا، يجد أن كثيرا من الإعلام يروجون لبعض القضايا، لو أراد الإنسان ينظر عن يمينه وشماله لم يسمع بها عينا، وإنما يقرأها في وسائل الإعلام. الأكثر من مثل هذه الأشياء لماذا؟ يريدون أن يمرروا تحتها إما مثلا ما يتعلق بعقود مثلا أو مواثيق غربية أو غير ذلك، أو كذلك أيضا لوضع شيء من تمرير بعض الشرائع السماوية أو بعض الشرائع العقلية التي تناقض الشرائع السماوية. إذا ثمت سياسة عقلية يجرون فيها في التأثير على كثير من النفوس. أوصي النساء أن يعلمن أن الله سبحانه وتعالى إنما كرمهن بكتابه العظيم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، شريعة كاملة كافية لو أراد الإنسان أن ينظر إليها لوجد أنها في غاية إحكام لا يوازيها شيء من إحكام نظم الأرض وقوانينه ولا مواثيقه، وليس لأحد أن يستعمل الألفاظ التي تندرج في وسائل الإعلام ثم ينظر إليها ببعض القضايا الموجودة هنا وهناك، توجد في كل زمن وفي كل عصر.
الحديث أختي أستاذ كريمة عمر لا يسوغ في حال التعميم. معنا اتصال آخر من الأستاذ الكريم مصطفى من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يطلع على هذا في محفظكم. أولا أنا يعني عامة السعودية وأنا من مصر، ولكن لابد أن أرسل رسالة إلى الشعب السعودي الشعب العظيم الكريم وخاصة العلماء الذين ما زالوا يعني بفضل الله عز وجل مستمسكين بغرض النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حائط الصد دائما في ما يتواجه يعني أو ما تواجه الأمة الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يديم على علماء السعودية خاصة وعلماء المسلمين عامة بفضل الله عز وجل علمهم وتمسكهم بالعقيدة. أقول شيخنا عندنا يعني إحنا قد ابتلينا حتى في مصر ببعض هذه الأمور التي تريد أن تخرج المرأة يعني من بعض العلماء عندنا إلا ما رحم ربي من خروج النساء في المظاهرات وخروجها في يعني كانوا من الأمس مثلا يحرمون خروج المرأة حتى العمل إلا للضرورة. أصبح الآن يعني مشيون خروج في المظاهرات وهذه الصورات فضررت المرأة أكثر مما يعني مما انتفع به الأمة. فهل يا شيخنا هل يجوز للمرأة أن تخرج في هذه المظاهرات وفي هذه الأمور وهل الشهادة مثلا لا تخرج لها المرأة في الانتخابات؟
شكرا رسالتك وضحت تماما فكرتك تضحت شكرا لك أخي. تعليق
أريد أن أتمم في مداخلة الأخت فيما يتعلق في قضية المرأة. نقول أن المدارس الغربية الموجودة فيما يتعلق في تأثيرها وتغلغلها في وسائل الإعلام وغير ذلك وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى أمر الرجل لو استعملت الوسائل الإعلامية الموجودة فيما يتعلق في أمر المرأة وظلمها وقهرها إلى جانب الرجل لوجد أن هذا التأثير سيطال أيضا بنفس المستوى نفس المقدار ما يتعلق بالرجل. لو نظر إلى الرجال وسلط عليه من جهة الإعلام لماذا الرجل يخرج إلى مثلا على سبيل المثال واستعملت هذه العبارات لماذا الرجل يخرج إلى العمل ولا تخرج المرأة؟ لماذا السجون مليئة بالرجال ولا يوجد أيضا من النساء إلا شيء قليل؟ تجد المرأة الواحدة من 10,000 رجل سجين. تجد إصابات العمل تملأ المستشفيات كلها من الرجال من جراء هذا الكد والكدح وغير ذلك. تجد المغتربين الذين يكونون في العالم لكسب لقمة العيش يغتربون عن أوطانهم وهم يكونون من الرجال النسبة العظمى. إذا أراد الإنسان أن ينظر في مثل هذا الأمر لماذا النفقة على الرجل ولا تكون على المرأة؟ لماذا الكسوة على الرجل ولا تكون على المرأة؟ لماذا يأخذ أيضا تأمينا لأولاده وذريته ولا تكون على المرأة؟ لماذا سوء البيت يكون على الرجل ولا تكون على المرأة؟ إذا أخذت هذه الأمر وفق هذا النظام وعطل ما عداها فإن ذلك يقع في شيء من الاضطراب والاختلال لأن الشريعة لا ينبغي أن يغيب جانب ويحيى جانب آخر بل ينظر إليها في منظوم تام جعله الله سبحانه وتعالى معدلة صحيحة حتى تصح النتائج وتسلم العقول وتسلم أيضا الأمم والشعوب.
ثمة أيضا رسالة فهمتها يعني ظاهرة في رسالة أختي كريمة أم عمر. الأستاذة أم عمر سبق الحديث عن جانب ظلم المرأة وهضمها في حديث شفى العلي الحقيقة أدعوك إلى متابعة ما مضى من حلقات في حديثي عن ظلم المرأة. معنا اتصال كريم من الأستاذ فيصل من السعودية. تفضل أخي فيصل. أستاذي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا أخي أنا بس اللي أسمعها هذه الأيام واللي في القنوات الفضائية وغير عن المرأة وأن المرأة كذا وأن أنا أبغى منكم بس توضيح لأخواتنا وبناتنا ونسائنا النساء على يعني قيمتهم في الإسلام وما يجعل الله سبحانه وتعالى لهم من قيمة وغدر وخاصة بالالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى من طاعة تربية الأولاد والحفاظ على مال الرجل وكذلك أرض الرجل وغيرها من هذه الأشياء للتذكير وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا أستاذ فيصل. يبدو أذكركم شيخي ضيفي الكريم بحديثي أيضا أستاذي مصطفى عن خروج المرأة فيما
هو بالنسبة لسؤال الأخ ما يتعلق بخروج المرأة في الشوارع وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل سنة فطرية وهي موجودة في ذات الإنسان أن القوامة والنفقة تكون على الرجل ويلزم من ذلك أن خروجه الأغلبي وليس خروجه الكلي في هذا يكون في حظ الرجل لا في حظ المرأة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما حذر آدم من مكر إبليس وكيده ووسوسته أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى تحذيرا لآدم قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يخرج انظر إلى هذا الخطاب تخرجان جميعا ولكن تشقى أنت وحدك. لماذا قال تشقى أنت ولم تشقى المرأة؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان أول ما فطره على أنه هو الذي يقوم بالكلفة والمشقة في جلب الرزق. وأما بالنسبة للخروج فتخرجان جميعا أما تشقى فتشقى أنت من جهة النفقة وكذلك أيضا بالقيام بمهام الأسرة وغير هذا. لهذا نقول إن الأصل في في المرأة أنها تكون في بيتها تخرج لحاجة ما يتعلق بصلة رحمها، ما يتعلق أيضا إذا كانت لديها عمل بعيد عن الرجال من جهة تبضعها وصلة رحمها وغير ذلك من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى وفق أمور الحاجيات، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم عليها خروجها من جهة الأصل إلا إذا كان يتصل ذلك بشيء من الأمور الحرام. ما يتعلق بقضية المرأة في كثير من الدول في خروجها في جوانب المظاهرات العامة وغير هذا والتساهل في مثل هذا الأمر حتى تخرج المرأة بأدنى شيء ينادى لخروج الرجال والنساء ثم يختلطون فتجد المرأة في أوساط الرجال، نقول أمثال هذه الأمور هي من الأمور لا شك أنها من الأمور الحادثة. المرأة ما لم تظلم في ذاتها وأن تسلب حقا في ذاتها فإنه لا ينبغي لها مثل هذه الأمور أن تكون حاضرة في أوساط الرجال. قد تظلم المرأة في ذاتها ويسلب مثلا حقها ونحو ذلك، لها في مثل هذا إذا كانت مظلومة مقهورة سلب شيء من حقوقها أن تخرج وأن تطلب بحقها على صفة مشروعة إذا لم تجد ناصرا ولا معينا لها. قد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، وما جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان يصبر على ما يلحقه من لأوى وظلم وبغي وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء حدودا وجعل هذه الحدود مردها إلى شريعة الله وكذلك أيضا إلى الفطرة.
سيأتي حديث أخي فيصل عن سؤالك بعد أخذ اتصال كريم من الأستاذ عبد الله من السعودية. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير الشيخ عبد العزيز.
مساء النور، اهلا وسهلا.
شلون صحتك؟ طيب ان شاء الله.
حياكم الله، اهلا وسهلا.
هيكم. الله يبارك فيك شيخ. انا بسالك سؤال لو تكرم.
نعم.
يعني ممكن قريب ان شاء الله من موضوع الحلقه يا شيخ، يعني وممكن يعني يكون اهم احيانا من بعض يعني جوانب الحلقه يا شيخ، بالنسبه لقناه العربيه والحمله التغريبيه لشباب المسلمين، يعني فيها تهجم على بعض الأشياء اللي معلومة من
الدين. رجاء أستاذ عبد الله،
فبدنا يا شيخ يعلق على الكلمة هذه لأنها مهمة جدا.
طيب أنا اطرح فكرتك أخي عبد الله بدون تسمية، لا لقنوات ولا لفئات ولا لأحزاب ولا لأشخاص،
بس ودنا الشيخ يتكرم يجاوب. جزاكم الله خير.
عن ماذا بالضبط؟ طيب سيأتي الحديث ربما في قبل الحلقات عن جانب التغريب الذي حقيقته وجابه به شباب الإسلام بل أجياله الصاعدة. الحديث عن الولاية إذا لزهر أختمه في قضية الولاية الصغرى والكبرى. قبل ذلك الحديث عن توجيهات للأخوات الكريمات وهن يسمعن إلينا بإجمال. الله عز وجل خلقهن وهن كما جاء في الحديث شقائق الرجال، هل معنى هذا أنهن يتركن خدمة أزواجهن القيام فيما كلفنا
الله
به؟
الله سبحانه وتعالى جعل الصلة بين الرجل والمرأة من جهة هذه الحياة أمر مدافعة، وكذلك أيضا تكامل يكمل بعضهم ما نقص من الآخر، فجعل الله سبحانه وتعالى للمرأة فطريا جانبا معين، جانب دارها وجانب تربيتها وجانب أيضا العمل، أن تشرك زوجها في حال عدم قدرته على القيام وفق ضوابط الشريعة. ولهذا تجد أن الأصل في الرجل أنه هو الذي يعمل، وتجد أيضا أن الأصل في المرأة القرار، لكن لا حرج أن يشترك في شيء من العمل في مثل ذلك حتى يكون في ذلك إعانة، وربما تسد المرأة شيئا من حاجتها. فهذه من الأمور التي جعل الله عز وجل فيها الأصل الإباحة. ولهذا نقول إن جانب القوامة وجانب الولاية بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. لهذا يقول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، ويقول الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة، فجعل الله سبحانه وتعالى للرجال على النساء درجة، وهذه درجة هي درجة القوامة التي يتبعها النفقة والكلفة وغير ذلك. كثير من الناس يظن أن هذه هي تشريف مجرد، إنما هو تكليف تبعه شيء من تفضيل الله سبحانه وتعالى، خص الله عز وجل الرجل بذلك. لكن من جهة الثواب والعقاب تجد أن العبادات في ذلك في الشريعة واحدة، الصلوات الخمس، الصيام، الزكاة وغير ذلك، الثواب واحد، الحسنة بعشر أمثالها، المراتب في الجنة من أراد الإنسان أن يحصل على شيء في هذا من جهة هذا الأمر إنما هو لله سبحانه وتعالى، يؤتي الله عز وجل من يشاء. ولهذا تجد أنه حتى في جانب الأحكام الشرعية والتكاليف، التكاليف الشديدة تكون على الرجال لا تكون على النساء، فتجد ما يتعلق بأمر الجهاد، ما يتعلق أيضا بأمور المشاق وكسب الرزق وكذلك الأسفار، إنما تتعلق من جهة الوجوب بالرجال لا تتعلق بجانب النساء، وذلك أنه خوف خفف عليها لجانب تخفيفها في جانب فطرتها من جهة الرجل, وزيد في الرجل لجانب تناسب فطرته في هذا الأمر حتى يتكامل الناس في هذا الباب.
ثمة سؤال عن ولاية المرأة كونها تتولى إدارة أو كذا يوم يصب في عمل المرأة, هل نرجوهن؟
بالنسبة لجانب الولاية
الحد الأعلى للولاية
هو بالنسبة للإجارة, ثمة إجارة وثمة ولاية. من جهة الإجارة التي تكون مثلا أن تستأجر المرأة عمالا يعملون عندها, هذا نوع من العقود, كنوع أن تحفر مثلا تستأجر المرأة مثلا مزارعا في مزرعتها, أو تستأجر المرأة مثلا عمالا يقومون مثلا بالصيانة أو نحو ذلك. فهذا الأمر نوع من الإجارة, وهذا شيء مثلا يكون لدى المرأة شيء مثلا مؤسسة أو مشغل أو نحو ذلك, يكون لديها عمال يعملون في محلها, هذا نوع من العقود ونوع من الإجارة. هذا من جهة في ذاته لا حد له أن تعمل المرأة وأن يعمل تحت ولايتها في هذا الجانب من الإجارة, وليست لها ولاية عامة وليست ولاية خاصة, وإنما هو من العقود. أما بالنسبة للولاية, أن يكون ثمة ولاية تامة للرجل على المرأة, فهذا لا يكون, لا ولاية كبرى العامة ولا ولايات الفرعية كولاية المناطق وغير ذلك التي يولى فيها المرأة على الرجال, ويكون ثمة أمر عام متشعب لجميع حق الرجل. فهذا من الأمور المنهي عنها, وذلك لاعتبارات فطرية استقر عليها النص وأقرها وثبت في ذلك, فلا مناص عن العمل به تسليما وطاعة.
ثم أسئلة تترى في شأن المرأة والميراث, المرأة والدية, المرأة والشهادة, تمييز الشارع لها بينها وبين الرجل.
هو بالنسبة لهذا الجانب ما يتعلق بالنسبة للميراث, إذا أردنا الميراث نجد أنه أمر بجانب مالي. الجانب المالي لابد النظر إلى الجانب الاقتصادي, المنظومة الاقتصادية التي تكون بين الرجل والمرأة والمعادلة في هذا الأمر, لا ينظر إلى جانب واحد وهو وفاة الرجل ثم بعد ذلك يورث, أو وفاة المرأة ثم تورث بعد ذلك, ويكون من ضمن الورثة الجنسين الرجل والمرأة. ينظر إلى المنظومة المالية فيما هو أوسع من هذا. جاءت المنظومة المالية مرتبة في الشريعة, فجعل الله سبحانه وتعالى الرجل قائم على جانب المرأة من جهة النفقة والكسوة والعلاج, وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالسكنة تكفل الزوج بذلك. كذلك أيضا إذا خطبها فإنه يمهر لها ويعطيها مهرها لا تقوم بإعطائها المهر, وكذلك أيضا يمتعها بإحسان بعد طلاقها فإنها في عدتها, فإنه يجب عليه أن يكون كذلك. فإذا خرجت من عدتها تكون أيضا في قوامة وليها كأبيها ونحو ذلك من جهة النفقة. هذه كلها تكون على جانب الرجال. وإذا أردت أن تنظر إلى جانب الميراث, ينظر إليه أن هذا الحظ الذي يأتي المرأة إنما أضعف قدره في جانب معين لا في جميع الجوانب, وذلك أيضا بمسألة التساوي الذكر والأنثى من جهة الأبناء في حال الميراث, أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين, وهذا في جانب البنوة وجانب الأخوة كذلك, وهذا الأمر في هذه الصفة وليس في جانب الميراث على سبيل العموم. إنما أنقصت المرأة لأن نصيبها من الميراث لا تقوم بإنفاقه على نفسها, ولا تقوم بإنفاقه على زوجها ولا على أولادها, وإنما مهمة الرجل. وإذا لما جاء من جهة الرجل فإنه زيد في حقه لأنه يتولى تلك الولاية, فجاءت الشريعة منظومة تامة في مثل هذا الأمر. كذلك المرأة إذا قامت بشيء من الأخطاء, إذا أتلفت شيئا أو قتلت أحدا خطأ, فإن ديتها في ذلك إذا لم تكن ثمة عاقلة فهي على وليها, لا يكون عليها في ذاتها. ولهذا المرأة إذا قامت مثلا بشيء من الأخطاء فإن ذمتها المالية لا تشغل إذا قامت بإتلاف وإفساد شيء, وإنما إذا كان من الأخطاء فإنه يكون على وليها, بخلاف الرجل فإنه يكون بذاته ويحبس. ولهذا جاءت الشريعة بمثل هذا الأمر وضبط هذه المنظومة المالية ما يتعلق بجانب النفقة والكسوة, وكذلك أيضا التمتيع بإحسان, وكذلك أيضا ما يتعلق بجوانب المواريث والضمان. نعم.
ثمة سؤال ربما أقفز بعض المحاور لعرضه لكثرة السائلين عنه, ما توجيه فضيلتكم ونحن نرى جهازا حساسا يحسب, بل ربما يحتسب ويحفظ للأمة كيانها أمنها, جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, عندما يقوم أفراده أو أحد أفراده بالإنكار, هذا التجاوز الذي يكون ربما من أفراد وقد اعتذر جهاز الحرس الوطني عن هؤلاء الأفراد, ما التوجيه لمن يستمع إلينا من أفراد الحرس الوطني ربما من تعاطف أو تعاط ربما يغلب عليه الجانب الأمني في شأن اجتهاد لنقل فردي في صورة فردية, ثم ما التوجيه لمن ربما يقوم على مثل هذه الأجنحة في الحرس الوطني.
هي عدة رسائل. الرسالة الأولى إلى المحتسبين والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، عليهم أن يعلموا أن مثل أمثال البلاء وكذلك أيضا المشاق التي يجدونها في هذا السبيل أن هذا أمر بينه الله سبحانه وتعالى تسليما أنه لا بد من وقوعه. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني لا بد أن يصيب الإنسان شيء من هذا. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر ومن الحق في ذلك أن يوصل الإنسان بالصبر في مثل هذا الأمر. لهذا نقول إن الاحتساب والأمر في مثل هذا أن آثاره لا بد من وجودها. الرسالة الثانية ما يتعلق بالمنكرات التي توجد في البلد، وبالأخص ما يتعلق بالاحتفال السنوي بالجنادرية، وقد تكرر في هذا كثيرا وهي لأعوام متتابعة. الفساد في ذلك يستشري وهو ظاهر بين، ويتكلم المصلحون في مثل هذا، وما زال يقنن في مثل هذا من الطرب وكذلك رقص النساء والرجال وغير ذلك من الأمور المحرمة من سفور، وكذلك أيضا مماسة إلى حد فاحش. ينبغي أن يبين أن مثل هذا الأمر لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي أحدا من أهل العقل. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر، وأن يعلموا أن الفساد إذا وجد في أمة وقام به أفراد معدودون أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الأمة كاملها إذا سكتت على مثل هذا الباطل. يجب عليهم أن يتقوا الله، وأن البلد سفينة لا يملكون خرقها من جهتهم ثم يقولون أن هذا من تصرفات فردية. العقوبة إذا نزلت تنزل على أمة عامة، عليهم أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله سبحانه وتعالى إياه. عليهم أن يجتنبوا المحرمات والمحظورات التي تتكرر كل عام في مثل هذه المناسبة. كذلك أيضا فإنه يجب على العلماء والدعاة، وهي رسالة في مثل هذا إلى أهل العلم والاحتساب، بالإصلاح قدر وسعهم وإمكانهم. فإنه ما وجد المصلحون فإن الأمة مرحومة، وإذا لم يكن ثمة مصلحون فإن عقاب الله سبحانه وتعالى ينزل على الأمة بمقدار بعدهم عن أمر الله سبحانه وتعالى وهديه.
بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم شرع ومنهج. بختامه شكرا لضيفه ضيف حلقاته صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله لكم.
شكر الله لك المشاهدين.
هذا تذكير بين يدي ختم هذا اللقاء بعنوان لقائنا مغرب الجمعة القادمة. أنتم على خير. المرأة في الإسلام في جزئه الثاني، سيأتي الحديث عن المرأة والعمل، وحديث آخر أيضا عن المرأة وشرعة الحجاب، وحديث ثالث عن المرأة والرجل وأحكام الاختلاف أو الاختلاط بينهما في شأن المحرم والخلوة، وحديث في الأخير عن المرأة والاستقلال المالي والذمة المالية. ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.